شيخنا إذا تذكر الإمام أنه على غير وضوء وهو ساجد، تذكر أنه على غير وضوء وهو ساجد، هل يرفع بدون تكبير ويطلب أن يتقدم يعني أحدهم؟ طبعا عمليا ربما هذا الموقف يكون صعبا، لكن لعله هو الأتقن لله عز وجل، وقد يتفاجأ المأموم وكذا. على كل حال هذا ما رأيكم في هذا؟
طبعا لا يرفع رأسه من السجود مع التكبير، لأن التكبير هنا من كما يقولون بعض الفقهاء من هيئات الصلاة، ولكن دفعا للمحظور الذي أشرت إليه يستحضر هنا قوله عليه السلام: من نابه شيء وهو يصلي فليسبح، أن يرفع صوته بسبحان الله، ويشير إلى الساجدين الذين بلا شك سيفجأون بهذا التسبيح وسيرفعون أصوات رؤوسهم، فيشير إليهم حين ذاك أن يظلوا ساجدين، وسواء فهموا عليه أو لم يفهموا، المهم أن الذين فهموا منه ماذا أراد منهم سيظلون إما ساجدين وإما جالسين حتى يأتيهم وقد أعاد الطهارة إذا كان المكان ميضاءته إذا كانت قريبة منه، وإلا ففي هذه الحالة لابد من أن ينيب عنه شخصا. يكمل بهم الصلاة
وتقطع
عليه
ركعة أو ركعتان، ما
يفعلون؟ إيش معنى يكمل الصلاة؟
إذا هم في الركعة الثالثة مثلا
يكمل الصلاة. يا أخي
أليس الصلاة مبناها تنبني ينبني أولها على آخرها؟
ما هذه يعني المناقشة نحن لا نقيم لها وزنا، وإنما المنهج الصحيح أن يسأل الإنسان ما وجه هذا الكلام، ما دليله، لأننا نعتقد أن من كان معنا على منهج الكتاب والسنة، وأنه كما قيل إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، بمجرد ما يعرف النص ينهار هذا الكلام، إن لم نقل تنهار هذه الفلسفة. فنحن أجبنا بما أجبنا به بناء على حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس يوما صلاة الفجر وكبر، ثم أشار إليهم أن مكانكم، ودخل الحجرة وجاء ورأسه يخطر ماء فصلى بهم، فمعنى فصلى بهم أي أتم بهم الصلاة، وهم ظلوا قائمين. ولهذا نحن فصلنا ذاك التفصيل الوارد في السؤال. فلو كان قولك المذكور آنفا صحيحا، فهو عليه السلام دخل في الصلاة وهو يظن أنه على طهارة، لكنه لم يكن على طهارة. فعند أكثر العلماء يعتبر مثل هذه الصلاة باطلة من أصلها، لأنه لم يكن على طهارة. لكن هذا النص، هذا الحديث يؤكد القاعدة العامة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: إن الله عفوا مش هذا وضع لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه القاعدة في هذه الأمور الثلاثة. طبعا هذا لا ينافيه ما يقال أن لكل قاعدة شواذ، بمعنى أن هناك بعض الأحكام يؤاخذ عليها الإنسان ولو كان ناسيا ولو كان مثلا جاهلا. وضع لأمة خطأ قد يؤاخذ بالخطأ أحيانا، والنسيان قد يؤاخذ أحيانا، لكن ما هي القاعدة؟ أن لا يؤاخذ. فإذا أردنا الخروج عن القاعدة فلا بد من نص. هذه الحادثة هي مما يؤيد القاعدة أنه رفعت المؤاخذة عن الناس.
النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في صلاة الفجر وهو على غير طهارة، لأنه قال عليه السلام لما سلم بهم: إني كنت جنبا فنسيت. ولذلك لما أشار إليهم أن مكانكم رجع ورأسه يقطر ماء، أي أنه اغتسل. قوله عليه السلام إني كنت جنبا فنسيت، أولا تعليل لهذا الفعل الذي فعله، ثانيا بيان أن هذه القضية أو هذا الجزء داخل في القاعدة. فلو قيل وقد قيل فعلا بأن الرسول عليه السلام ما كان دخل في الصلاة، وجوابنا أن هؤلاء الذين دعوا هذه الدعوة احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في صلاة الفجر ليصلي فتذكر أنه على جنابه فقال لهم مكانكم، ثم ذهب وجاء وقد اغتسل. فنحن نقول هما روايتان صحيحتان وقضيتان مختلفتان تماما. وجوابنا أن هؤلاء الذين دعوا هذه الدعوة احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في صلاة الفجر ليصلي فتذكر أنه على جنابه فقال لهم مكانكم، ثم ذهب وجاء وقد اغتسل. فنحن نقول هما روايتان صحيحتان وقضيتان مختلفتان تماما من حيث البدء ومن حيث الإشارة أو القول. ذلك أن في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه التصريح بأنه كبر، أما في حديث أبي هريرة لا شيء من ذلك، إنما قام. ثم في حديث أبي بكر أشار إليهم أن مكانكم، لماذا لم يقل مكانكم؟ لأنه في صلاة. ولا يرحمك الله، ولا يجوز لمن كان في الصلاة أو في حكم المصلي أن ينشغل بشيء لا يجوز للمصلي، ومن ذلك الكلام. بينما في قصة أبي هريرة قال لهم لأنه لم يكن في الصلاة. فلذلك إذا عرفنا تفصيل حديث أبي بكر لم يرد الكلام السابق، وأستريح وتستريح معي إن شاء الله.
أنا أرى أنه فرض كفارة بين خروج الإمام في الركعة الثانية وبين خروجه في الركعة الأخيرة؟
بين خروج الإمام،
أقول لا ترى أنه هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الأولى وخروجه في الركعة الأخيرة مثلا؟
هل أنت تعني حادثة معينة ولا تتحدث حول الحادثتين المذكورتين؟
أتحدث حول حديث أبي بكر رضي الله عنه.
في ركعات في حديث أبي بكر
أن الرسول صلى الله عليه وسلم
في ركعات في حديث أبي بكر
لا يوجد ركعة.
نعم
لا يوجد.
وأنت من أين جئت؟
ولكن أسأل سؤالا.
معليش، أنا فهمت سؤالك، لكن كما فهمت سؤالك أرجو أن تفهم سؤالي.
نعم.
من أين جئت بالركعات؟ تفريق بين الركعة الأولى أو الركعة الثانية، من أين؟
أحببت أن أستفيد، لأن إذا خرج الإمام الشيخ في الركعة الأخيرة مثلا وتوضأ وأعاد إلى
وعليكم السلام ورحمة الله
وتوضأ وأعاد إلى المأمومين ورجع في مكانه، هل يتم هذه الركعة التي بقيت عليه أم يستأنف الصلاة من جديد؟
يا أخي، الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أولها، وأظنك تدري هذا.
نعم.
ونحن الآن نثبت أن أول الصلاة ليست باطلة.
نعم.
لأنه معذور بالنسيان. فلا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
نعم، جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. تفضل. نعم.
أهلا.
أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأنت ما مدى علمي أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إما شرطية التكبير أو ركنية التكبير، وهذا موضع خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ليس جوهريا، لأن الشرط كالركن إذا اختل اختلت الصلاة ولم تصح، فاعتبار تكبير إحرام شرطا أو ركنا نتيجة واحدة. فمن لم يدخل في الصلاة مكبرا فليس له صلاة، صحيح؟
نعم.
صحيح. قس على تكبير الإحرام القيام الركوع السجود الركعات.
نعم.
فإذا الشارع الحكيم يعتبر ركنا من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحا، فما الفرق حين ذاك بين هذا الركن والثاني والثالث والرابع؟ ليس هناك فرق.
نعم.
إطلاقا. على هذا خلينا كما يقولون عندنا في سوريا نضربها علاوية، صلاة رباعية أربع ركعات، صلى ثلاث ركعات وهو على غير طهارة، حينما قام للركعة الرابعة تذكر، فماذا يفعل؟ ما فعله الرسول عليه السلام، يذهب ويتوضأ ثم يعود حيث تذكر فيتم الصلاة، أي يأتي بالركعة الرابعة. لماذا؟ لأن الركعات الثلاث الأول كان معذورا فيها بالنسيان بخلاف الركعة الرابعة، فإذا تذكر في الرابعة، تذكر في الثالثة، في الثانية، في الأولى، كل متمال ذاك التركي هبشي بربار.
جزاك الله. عفوا يا حسين، عفوا إذا
قرأت خلص.